أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بعد أن فرغنا عن الوطن وأصله، وقلنا في الصور التي هي أم المعارك لا تتقدم، ما لو كانت بلدته بنت جبال ولد فيها وترعى فيها وكانت هي موطن الآباء والأجداد، ثم انتقل إلى بيروت واتخذها وطنا له، اتخذها وطن مش مقر عمل ولا مكان وموضع هجرة كما في قم أو مثلا النجف أو مثل مثلنا بسور وطرابلس والأخير، كانت إذن وطنا اتخاذيا له وانتسب لها وأخذ أيضا ملكا فيها صالح للسكنة وسكن فيها فترة، انتسب مع تلك الفترة عرفا إلى بيروت في البحر، ولم يعرض عن بنت جبيل، ثم رزق هنالك في بيروت بولده، تربى وترعرع في بيروت، إلا أنه عرفا انتسب إلى بنت جبيل باعتبار أنها وطنه، وطن الآباء والأجداد، البلد التاريخي الذي ينتسب حينئذ إليه. واضح. إلا أنه ولد في بيروت وترعرع في بيروت، وبيروت وطن أبواه، وطن اتخاذي بالنسبة لأبواه. واضح. مش إنه مقر عمل أو مكان هجرة أو موضع هجرة، لا، كان وطن. قلنا في هذه الصورة لا إشكال ولا كلام في حسب الصدق العرفي في أن بيروت بتكون هو شو الوطن الأصلي لذلك الولد، لسيما إذا كنت مرت فترة معتد بها، يعني مثلا خرج أبواه من بنت جبيل بمقتبل عمرهم بال15-16 وتزوجوا على 3 مثلا، صار عمرهم كيف صار من 15 سنة ببيروت، وكانوا اتخذوها وطن وأشغالهم وعملون، ولكنهم لم يعرضوا عن بنت جبيل، كانوا دائما يترددوا عليها بالصيف أو بالمناسبات إلى آخره. ففي مثل ذلك لا شك والإشكال أن بيروت هي الوطن الأصلي بالنسبة لمن؟ للولد المتخلف والمتربي والمترعرع هنالك. ليش؟ لأنه الاجتماع القدس وطن أبواه، مش إنه مقر عمل ولا مكان هجرة، مضافا إلى أنه ولد هنالك وترعرع وتربى ونشأ هنالك. إلا والتفت مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يعقل أن يكون له وطنان أصليان في البحر، بل وطن وكيف هو ما عندوش أبوين، كذلك ما عنده وطنان أصليان في البحر، فمش لح يكون بيروت وبنت جبيل وطنان. إلا أنه أيضا بحسب الصدق العرفي إذا ما ذهب إلى بنت جبيل لا يعتبر غريبا، لا يعد مسافرا بحسب الصدق العرفي في البحر. وفي مثل ذلك حينئذ بده يصلي تمام أيضا لبنت جبيل بلاقي. ليش؟ لأن احنا مش عم نبحث عن الوطن، لا نسعى وراء حينئذ اصطلاح الوطن حتى نبني له قبة ونفتتح له مثلا مناسبة بنعمل له ولا، إنما كل ما عم نحكي من الوطن نصل إلى أنه حاضر غير غائب وغير مسافر فيه، هيدا اللي بده، حاضر يعني واجب عليه التمام فيه. طيب هيدا ببنت جبيل اللي بعدها هي موطن الأباء والأجداد وإله أبناء فيها وعمومته وأجديده وأخويله وخاليته وعميته كلهم وأبنائهم وذراريهم وشو الأخري كانوا موجودين هنالك وأمليكم هنالك، وهي البلد اللي أصله وأرميته وجذوره حينئذ ممتدة وموجودة هنالك. واضح. إذا لا شك ولا إشكال أنه حينئذ لا يعتبر هلا متسميش وطن الأصل، لأنه وطن الأصل حيكون بيروت واضح. ولا يعقل أن يكون له وطنان أصليان، مرة بيروت ومرة بنت جبال، إلا أنه لا يعد مسافر في بنت جبال وتكون وظيفته التمام في البعيد بلا أي إشكال. وهذه هي نقطة حينئذ النزاع في المقام. أما إذا كانت بيروت بالنسبة له مقر عمل أو مكان هجرة واضح، قد ما أعد فيها وإلى آخره، ولم يتخذها وطنا دائميا حينئذ في البعيد، فبالتالي ليست وطنا لأبواه، حتى لو رزق بولد وترعرع ونشأ الولد هنالك، لا تكون بيروت وطنا أصليا لذلك الولد الذي يعني بدك تحكي ببيت دائما. مثل ما قلت لكم بالوطن الأصلي بدك تشوف الأبوين، هلا ابن الآباء والأجداد وإلى آخره، بس تشوف الأبوين من. إذا لم تكن بيروت لا وطن أصلي ولا وطن اتخاذي، لأن شرطنا في الوطن الاتخاذي النية التأبيد حينئذ بالنسبة لي التوطن والسكن، يعد له مثلا فترة لحتى تنقضي الحرب بسوريا وحمي حاله ورجع مثلا مع سوريا في ألبان، فكانت بيروت وطن موضع هجر، أو كانت بيروت مقر عمل بالنسبة له في ألبان، يعد فترة بحمي حاله شو وبيرجع حينئذ إلى بلاده، فليست وطنا ولو اتخاذيا لأبواه. فكيف بدها تكون هي لا وطن اتخاذ له واضح لأنه ما إله قرار وهو بعده طفل، ولا وطن أصلي لأنه أساسا لم تكن في علاقة لوالديه إلا أنه مقر عمل أو أنه موضع ومكان هجرة في قلبه. هيدي بلا شك حتى عند السيد القائد، حتى إذا شفته باستفتاءات السيد القائد، هذا اللي هو بالنسبة للأبوين بده يكون وطن، أما أنه موطن هجرة، ولا سيما على رئيس القائد والإمام أنه موضع ومكان الهجرة أو مقر العمل، ما له خلية بالوطنية أصلا، يعني إذا بده يتم فيها إنما بيتم من خلال نية الإقامة، وإلا لا تعتبر حينئذ بحكم الوطن وشو الأخيري. ففي مثل ذلك هنا حينئذ يكون وطنه الأصلي هي ساعتها بنت جبال، وقد ما أعد ببيروت سوف لا تكون، إلا إذا بعدين كبر وصار عنده قرار باتخاذ بيروت حينئذ وطن دائم بالنسبة له، فتكون وطن اتخاذي بالنسبة لذلك الذي ولد وترعرع في بيروت في البحرين. واضح. وقلنا ومن ذلك يعلم ويعلم، يعلم هيدي الأولى، بدنا بيروت تكون وطن لأبوائه مش تكون مقر عمل أو مكان إجراء. ويعلم ثانيا أنه لو أعرض الوالدان عن بنت جبيل إعراضا مش قوليا ولفظيا ولا بالنية والقصد، وإنما أيضا عملي، وليس إعراض عملي شهر أو شهرين وإلى آخره، لا، إعراضا عمليا بفترة ينسلخ معها عن الانتساب إلى تلك البلدة وإلى ذلك الوطن في البعيد. في مثل ذلك حينئذ لا شك بأن بيروت بالنسبة للولد اللحي يولد هنالك ويترعرع هنالك يكون هو وطنه الأصلي. وقلنا أن هذا الذي نفسر به حينئذ ظاهرة يعني هجرة أو تنقل وتموضع العائلات من بلد إلى بلد آخر، هلأ بيت السبيعي مثلا أو بيت عمار أو السابعة، فبيت السابعة هو دي قطع تركوا وهلأ صار الوطن الأصلي بيروت، بيت الخليل ملوحة معهم يعني بعضهم شوي لشحور، يعني ثلاث أرباعهم صاروا ثلاث أرباع وجود وكيان وأصول وأرمية في بيروت، وبعد عندهم هناك شوي بالضيع وقت اللي بيتقاتلوا اثنين مع بعضهم بيزعل منه بيطلع بيشغلوا بيقعد بالضيع. هذه اللي شو اسمه، هذه هي ظاهرة هجرة عائلة من مكان إلى مكان آخر، إذا لم تكن الهجرة هجرة قصرية في البيت، قصرية يعني أمنية في البلد، ولا قد تكون قصرية نتيجة ظروف اقتصادية في البلد، شحاروا تعتير كين لطيطهم مثلا بشحور حملوا حالهم ونزلوا راين على بيروت في البلد حتى يرفعوا هالشحاروا تعتير عنهم هذا اللي يمكن حينئذ أن يقال. هذه هن الأساس وغيرها من الصور والشقوق اللي أشرنا لها يعلم حالها مما ذكر. هذا تمام وخلاصة ما يرتبط في هذه المسألة. فدائما بالوطن الأصلي بتكون تشوف الأبوين نسبتهم للمكان اللي تولد فيه الولد، هذا مقر عمل، موضع ومكان هجرة في البين، أو أنه لا وطن له ولو وطن اتخاذي، أو وطن له ولو وطن أصلي في البين. هذا اللي قلنا نحن عندنا ثلاث قيود: الوطن الأباء والأجداد المكان الذي ينتسب إليه، ومسقط الرأس زائد حين إذا اجتمعوا بتتيطر نكتير بليح وكتر خيره، وإذا صار هنالك حينئذ تفرد لبعض تلك القيود والعناصر بأن تحققت والبعض الآخر تخلف في البين كما في هذه الصور التي أشرنا لها. إذا حاصل وخلاصة ما يمكن أن يقال في البين مع الأخذ بعين الاعتبار لا نقول أنه الوطن الأباء الأجداد هو القيد الدائمي ومسألة الترعرع أو المسقط الرأس هو قيد غالبي، ولا بالعكس أنه القيد الدائمي هو المسقط الرأس أو الترعرع. لا، قولوا لي أنه هيدي كلها هذه القيود قيود طريقية ومعرفية ومشيرية إلى واقع ما هو لدى العرف، لا موضوعية حينئذ لها ولا تأصل ولا شرطية حينئذ لتلك القيود في البين. هذا اللي يمكن أن يفعل، مش تقول لي لا مش هذا القيد الدائمي، هذيك القيد الدائمي هذا قيد غالبي، لا لا حتى لا نوقع عنصر لا هذا قيد دائم ولا هذا قيد دائم. قولوا احكوا عن الطريقية والموضوعية، لا تأصل لهذه الشروط بنظر العرف، بل تؤخذ هذه الشروط قد قيود وطريق إلى الوصول إلى ما هو حينئذ الوطن بنظر العرف في البحر، الوطن اللي هو الوطن الأصلي. بعد ذلك ننتقل إلى الوطن الاتخاذي. في الوطن الاتخاذي أيضا هنا عندنا جملة شروط لابد من توفرها في البحر. الشرط الأول وهو النية والقرار في البحر، وأن يكون بعمر قابل، إذا بخلاف الوطن الأصلي. بالوطن الأصلي يملى عليه ويفرض عليه، لا يكون لاختياره حينئذ مدخلية في انتخاب الوطن الأصلي، وأما في الوطن الاتخاذي لابد أن يكون له مدخلية. هلا إذا قرر ولم يكن من أهل القرار كما لو كان حينئذ عمده خطأ في البين، إذا حينئذ لا اعتبار بقراره، بل لابد أن يكون في عمر قابل لأن يتخذ ذلك القرار. نية حينئذ التوطن أن يكون عنده مثل هذا القرار. ثانيا بأنه هذا اتخاذي وجيه حينئذ بالعرض لاختياره مدخلية حينئذ فيه. القيد الثاني الذي هو عبارة عن تكون نية التوطن بشكل دائم وبشكل إلى ما دام العمر في البحر، هذا القيد الثاني الذي حينئذ هم ذكروه في المقام، ولح يجي البحث حينئذ مع هذا القيد. فلو لم يكن حينئذ في نية التوطن الدائم بده يعد له فترة حينئذ زمنية، إن كان مع انتسابه إلى تلك البلاد فهذا فيها كلام نحيج أنه يكون موطن أو بحكم الوطن، كما في بلاد الهجرة التي يهاجر لها فترة طويلة في البين لطلب العلم أو فرارا من حرب أو من الشو إلى آخره، أو لأنها بلاد آمنة، وقد يكون لوظيفة اقتضت حينئذ ذلك. هلأ بعضه بيحددها بالأربع خمس ست سنين، وبعضه هذا حسب حينئذ الصدق العرفي حينئذ في البحر، لدى فترة ممتد بها بالعشرة أكيدا، بالخمسطاش، بالسبعة، ثمانية، بالخمس سنين بعضه حينئذ حدد ذلك. لعله وردت في بعض استفتاءات السيد القائد وواردة على لسان السيد الشهيد رحمة الله عليه في الفتاوى الواضحة في البحر. هذا القيد الثاني، وهذا القيد الثاني لح تشوف إذا التزمنا بحرفية هذا القيد الثاني ما لح يكون عندنا إلا وطن اتخاذي، وطن أصلي، وإذا فين الوطن الشرعي مش لح يكون إلا عندنا هدنة. عندنا نوعان من الأوطان، ما عندنا أكثر من نوع. أما إذا ما التزمنا بحرفية نية التوطن الدائم لح يفرخ لنا نوع ثالث من الأوطان اللي هو عنده نية التوطن بس مش بشكل دائم، فترة 30 سنة 20 سنة في البيت يقضي وطره من طلب العلم وبيرجع حينئذ إلى بلده في البحر، بس بهالفترة يسكن فيها وبيأسس عائلة فيها وبيخلق له بيت وبيعمل بيت وإلى آخره، وبتصير مثل بلد بالنسبة له في البحر، سواء كان مقر عمل أو كان موضع هجرة بالنسبة له. مع هجران الوطن الأصلي أو من دون هجران الوطن الأصلي، بيخلص وبيرجع إلى ذلك الوطن الأصلي، أو بيرجع إلى حينئذ إلى وطن اتخاذي، مثل ما بيرجع مثلا بيروت ما بيرجع إلى بنت جبال وهكذا. هيدا اللي فحينئذ مدى موضوعية وشرطية هذا القيد وعدم شرطيته في البين بيفرخ لنا حينئذ نوع ثالث من الأوطان، اللي هو وطن بمثابة الوطن الاتخاذي لكنه دونه، اللي هو مثل مقر العمل أو موقع الهجرة، لسلم إذا كنت مضي ممتد بالعشرين وثلاثين سنة وخمستعشر سنة، مش أبو سنتين ثلاثة. هذا القيد الثاني. القيد الثالث هو أن يسكن فيه فترة ينتسب. هلأ ببعض الاستفتاءات مثل عند السيد الخوهك بدها شهرين ثلاثة، بعض الاستفتاءات الأخرى يمكن بالشهر حينئذ بتكفي، البعض الثالث أنه لا تحديد لا بشهر ولا لا بأكثر من شهر ولا بأقل من شهر، وإنما ترتبط بظروف الشخص وملابسات الشخص وبالمنطقة. إذا كان الضيعة صغيرة أو مدينة حينئذ كبيرة في البلد، ضيعة صغيرة يمكن بشهر، خصوصا إذا كان حيوي واجتماعي ونشط حينئذ في حضوره بالجماعات يوميا وبحضور المناسبات والأفراح والأحزان والزيارة الشيس والأخرية، أو أن يكون شخص منكمش على نفسه وحليس بيته في البين أو حبيس بيته، ما بيطلع حينئذ بيته إلا بالشيس أو قيمة مثلا بلد كبير. فهذه تختلف، وهذه المدة حينئذ مشترط أن تكون لمجرد اتخاذ القرار في البين، ونية التوطن ما بتكفي، مثل بالإعراض، نية الإعراضي وقصد حينئذ هجران الوطن الأصلي أو الوطن الاتخاذي ما بيكفي حينئذ في أن يتحقق انسلاخه عن ذلك البلد. أيضا هنا نية التوطن لا يكفي في انتسابه إلى ذلك الوطن، بل لابد من السكن فيه مدة ينتسب معها عرفا إليه، وهي تختلف طولا وقصرا باختلاف الظروف والمناسبات. لا ما هذه مسألة عرفية فيها، مسألة عرفية تيجي تقول شهر أو أزيد من شهر أو أقل من شهر إلى آخره، لا هذه مسألة حينئذ. هذا الشرط الثالث. في هنالك شرط رابع وهذا حينئذ منفي في البين، اللي هو مسألة الملك، يعني هل يشترط أن يكون له ملك فيه؟ لا يشترط لا ملك العين ولا حتى ملك المنفعة فيه على ما سوف يأتي، بل حتى لو كان هاك نيم بالعراء، مش نومت بالعراء مثل واحد نيم ليلة أو ليلتين، لا مثل مثلا أخذ له زي وأخذ له خيمة بمكان معين وقعد فيه، مش نيم إنه هيدا بنيم يوم يومين تيتو من حاله، يا بيستأجر يا بيشتري يا بحد بينزله عنده أو بيحمل حاله وبفعل ما بيبقاش، بده يكون لا نازل حينئذ في مكان معين، سواء كان ملكا له أو لم يكن ملكا، مالك للمنفعة بإجارته أو غير مالك له، مسلط على الانتفاع كما في العارية أو غير مسلط في البيت مهما كان، بل حتى لو كان غاصب، حتى لو كان غاصبا سواء للعين أو للمنفعة مثلا في البيت أو لكل من العين والمنفعة، وقعد هذه الفترة قطعا هون حينئذ يتحقق هذا الانتساب ويصبح وطن اتخاذيا له، وإن كان بفرد محرم في البين ومأثوم عليه، وبالتالي يكون ضامنا للعين وللمنفعة كما هو المقرر في دروس الضمان في الوطن. هذه الشروط الثلاثة. فعندنا نحن ثلاث شروط لابد من توفرها، شرط رابع حينئذ غير مشترط في البين، لا بد وأن نبحث بهذه الشروط حينئذ تباعا في البين. أما الشرط الأول اللي هو القصد، وهو هيدا الذي يمتاز به الوطن الاتخاذي عند الوطن الأصلي في البحر. بالوطن الأصلي قرار ونية وقصد الأخري غير مأخوذة في البحر، بل أن يكون منتسب إلى هذا البلد اللي هو موطن الآباء والأجداد، وإذا ما عرف حينئذ وإذا ما نسب تاريخيا ينسب حينئذ إلى تلك البلدة، لا مدخلية لقصده ولاختياره في البحر. وهذا بخلافه بالنسبة للوطن الاتخاذي. ومن أحد ثمار ذلك بالوطن الأصلي ما بيصير في عندنا تعدد، مثل ما قلت لكم واضح، بيروت وبنت جبال ما رح تكون وطنان أصلي، سوف لا تكونان وطنين أصليين بالنسبة لهذا الذي ولد من أبوين أصلهما من بنت جبال وهما منتسبان إلى بنت جبال ولم يعرض عنها، واتخذا بيروت حينئذ وطنا لهم وولد هنالك ترعى العمل. وطن ما لح يكون عنده وطنين أصليين، تارة بيروت وأخرى بنت جبال. بيروت بحكم التولد والترعرب، وبنت جبال بحكم حينئذ الانتساب، بل ليس له إلا وطن واحد أصلي حينئذ في البحر، اللي هو مكان لوطن لأبويه وولد فيه وترعرع ونشأ فيه، اللي هي حينئذ بيروت. نعم بنت جبال حيث لا يعد مسافر فيها بيصلي شو تمام، وهذا بخلاف الوطن الاتخاذي تابع لاختياره ولقصده في البحر، فيمكن فيه التعدد. ذيك لا يمكن التعدد فيه، قام لا يمكن فيه التعدد. هذا من ثمرات أن القصد والإرادة والاختيار مأخوذة في الوطن وغير مأخوذة. ولذا حينئذ في المقام غير قابل الوطن الأصلي للتعدد بخلاف الوطن الاتخاذي. وهذا كما اتضح أنه لابد أن يكون من شأنه حينئذ القرار والقصد فيه، لا من كان عنده مثلا خطأ. مضافا إلى أنه لو شخص مثلا أعد له بمكان فترة حينئذ طويل ولم يكن قصده أساسا نية التوطن الدائم في البحر، لا شك أنه لا يعتبر بالنسبة له وطنا اتخاذيا في البحر، بحيث لو سئل هو أساسا هل هذه حالة نادرة في البحر، لكنه جلس في منطقة مدة مديدة وأيام عديدة في البحر ولم يكن عنده قصد أصلا لأن يتخذه وطنا، لا بنية التوطن الدائم ولا بنية 30 سنة مدة طويلة أخير، بس إيه عندك إيه واضح، مثل واحد مثلا هاجر إلى النجف وقعد من دون حينئذ نية التوطن، إيه عندك هالسنة هالسنتين وكذا راحت لي حينئذ مع بعضها وأنسى في الجلوس إلى جانب الحضرة العلوية من دون نية حينئذ أساسا في المقام، لا تعتبر النجف بوجه من الوجوه بالنسبة له وطنا اتخاذيا. لماذا؟ لفقدان حينئذ القصد في البحر. قبل ما نحكي بالتوطن الدائم نحكي حينئذ بالنسبة لي القصد، هذا الشرط لا. وهذا الشرط هذا شرط حينئذ عرف في البحر، ليس من آية ولا من رواية، إنما هو شرط عرفي ليس إلا في البحر. وهذه الشروط مثل الشروط بالوطن الأصلي مأخوذة عن نحو المعرفية و الطريقية وليس نحو الشرطية والموضوعية، ما إلى حينئذ تأصل تؤخذ فقط لكشف ما هو وطن اتخاذي بحسب الصدق العرفي فيه. الشرط الثاني اللي هو أن تكون نية التوطن حينئذ بشكل دائمي في البحر، إذا نبحث تارة على مستوى الدليل وأخرى على مستوى الصدق العرفي فيه. أما على مستوى الدليل ورد في ألسنة الكثير ممن تحدث عن الوطن الاتخاذي، قالوا بده يكون حينئذ نية التوطن الدائم فيه، بل هذا الشرط حينئذ بعضهم كما رأيتم عطفه على الوطن الأصلي، بالوطن الأصلي بده يكون عندنا نية التوطن الدائم. وجه الإشكال أن الوطن الأصلي ده يكون أمره قهريا وليس أمره اختياريا في البحر، لا مدخلية لقصد الإنسان في البين. ورجع بعضهم قال انه هذا لا المقصود فيه فقط الوطن الاتخاذي في البين. اساس حينئذ الاشكال انه تتبع كلماتهم يمكن ان يكون يعني منشا دعوه شرطيه حينئذ نية التوطن الدائم، اما الاجماع واما الشهره، واضح وما في عندنا شيء ثالث. الشيء الثالث المربوط بمفهوم الوطن الاتخاذي في البحرين، وأنه يشترط فيه نية التوطن الدائم كما سوف يأتي. وإلا ما في عندنا حينئذ شيء آخر غير هذين الأمر. أما دعوة الإجماع فهذه دعوة غير نصغي إليها. ليش؟ لأن أساسا وقع الخلط فيها بين الوطن الاتخاذي والوطن الأصلي، وعرفت مما تلوناه عليكم أن أساسا الوطن الأصلي ما بده نية واضح. نعم بالغالب بالواحد، وهذا اللي بدنا نشير له، وهو أنه الشخص بالغالب قاعد بوطنه الأصلي قاعد فيه مثلاً، ما عنده نية حينئذ الإعراض. نية الإعراض بتكون حينئذ أمر هو طارئ في قلبه، بس نية الإعراض هيدي حينئذ تؤثر سلبا بلحاظ الحصة البقائية والحصة الاستمرارية، مو بالنسبة للحصة الحدوثية في قلبه. الوطن الأصلي مش وطن أصلي كيفما اضطر، لا، وطن أصلي بمقدار إذا أنت تركته على طبيعته وطن أصلي. إذا اتخذت قرار حينئذ بالإعراض ومارست عمليا إعراضا يسلخ معه عن الانتساب إلى ذلك البلد اللي هو ينتسب إليه تاريخيا، قطعا ما بيعدش وطن أصلي. فالإرادة والقصد إلى مدخلي، ولكن بلحاظ الحصة البقائية والاستمرارية للوطن الأصلي حينئذ في البحر. ومن دون ذلك لو تركته وطبعه بضل هذا، يعني لولا الإعراض العملي الذي انسلخ عن انتساب إلى ذلك الوطن الذي ينتسب إليه تاريخيا لكان وطنه إلى ما شاء الله. هذا اللي يمكن أن يقال. فمسألة حينئذ نية التوطن الدائم هيدي إلى مدخلية فقط إذا كان بنيت بالإعراض لحظ الحصة البقائية في البيت وبالوطن الأصلي الذي لا يشترط فيه القصد والقرار، لا بالوطن الاتخاذي. على كل حال الإجماع في ألبان هذا لا محقق ولا مدعى ولا محصل ولا إله أي، ما حد ادعى الإجماع في المقام، بل يوجد الخلاف من كثير ممن تقدم على الماتن إلى آخره من أنه لا هيدي نية التوطن الدائم. النية موجودة ومأخوذة والقرار لابد منه في ألبان، أما بشكل دائم هذه ما استفدناها في البحث. فالإجماع ما حد ادعى أيضا غير محقق وغير محصل في البين الإجماع، ولو كان حينئذ فهذا قيمة حينئذ بعض النكات التي ذكروها، ما إلو حينئذ قيمة الكشف عن رأي المعصوم صلوات الله وسلم. إذا بدنا ندعي الشهر اللي هي الشهر الفتوائي في، أما الإجماع ما حد إذن ادعاه في المقام. وهذه الشهرة يعني بأساس تحقيقها أيضا في عندنا إشكال، لأنه مقابل المشهور أيضا، يعني لأنه مقابل المشهور بده يكون الشاذ النادر كما مر معكم في رواية عبد الله بن حنظلة. هو مقابل المشهور أيضا مشهور في البيت، في عندنا مشهور وأشهر، مش عندنا مشهور وشاذ في البيت. فإن المجمع عليه لا ريب فيه وداع الشاذ لها ليس شاذا، الذين قالوا بعدم شرطية نية التوطن الدائم مو قلة، كثر في البيان وإلهم قيمتهم حينئذ العلمية وإلهم حضورهم الفقهي حينئذ في البيان. فالدليل الثاني اللي هي حينئذ الشهرة في البيان، في عندنا كل من ذكر الوطن الاتخاذي، بل هيدي لزقوا حتى بالوطن الأصلي أن تكون نية التوطن الدائم في البيان موجود عندنا هذه الشهرة. إلا أن الشأن حينئذ في حجية مثل هذه الشهرة الفتوائية في اللي يمكن أن يكون دليل على إنه هاي الشهرة شهرة فتوائية ليست شهرة عملية واستنادية واضح، وهي الرواية اللي استند إليها في مقام العمل، ولا شهرة، وإذا اللي بنحكي من أن الشهرة تكون جابرة اللي هي الشهرة العملية والاستنادية، ولا شهرة روائية اللي حينئذ بها يتميز الحجة عن اللا حجة، وإنما الشهرة في المقام هي الشهرة الفتوائية في البحر. مشهور الفقهاء على اشتراط أن تكون نية التوطن بشكل دائم في البحر. هذه الشهرة ما يصلح لأن يكون وجها ومستندا للاستدلال عليها ماضت معكم في محلها، نذكرها بشكل موجز في البحر. الدليل الأول اللي هو إنه ما دل على حجية خبر الواحد من باب أولى بدل على حجية الشهرة الفتوائية، الأدلة دلت على حجية الخبر الواحد، دلت على حجية لإفادته الظن، والظن الحاصل بالشهر الفتوي هو أشد وآكد منه بالنسبة لخبر الواحد. بالخبر الواحد عندك شخص هون مشهور الفقهاء التزموا وذهبوا إلى حينئذ إلى هذا المبنى وإلى هذه الفتوى في البحر. فالظن الحاصل والمتوارث من الشهر الفتوائي هو آكد وأكبر وأعظم منه بالنسبة للرواية. فإذا كانت حجية خبر الواحد لإفادته الظن فهذا حاصل بالشهرة أولى وآكد ويكون حينئذ حجة فيه. إذا جوابه مر معكم في محله، وهو أنه ليس الأمر حينئذ كما ذكر، يعني مأخوذ الظن، الظن بمعنى الكاشفي وليس الظن محض حينئذ، الظن لا ليس الظن بمعنى الأثر النتيجة، وإنما هو الكاشفي في البحث، كاشفية الظن وإراءته حينئذ. عندك علم إراءة تامة وانكشاف تام، عندك الظن اللي هو في إراءة ولكنها إراءة ناقصة، وبيجي هيدا تتميم الكشف اللي ذكروا الميزة بالنسبة للحجيات حينئذ خبر الواحد فيها. هذا الكلام انت انما بتم فقط بالنسبة للخبر ولا ينسحب الى مثل الشهرة. ليش؟ لان الشهرة الظن الحاصل فيها ظن حدس ناشئ من الحادث وناشئ من اعمال الفكر اللي عند الفقهاء، عملية استدلالية اجروها في المقام وحصلت لهم الظن بهذه الفترة، بخلافه بالنسبة لخبر الثقة. هونيك لا، عطت الظن لكنه من باب حينئذ الحس، كاشفية حسية، وهذه كاشفية شو؟ حدسية في قلبه. ولعل الشارع اقتصر فقط في مقام جعل الحجية لما يكون كاشفا حسيا. ليش لعل؟ مش لعل تعبدية واعتباطية، بل لنقطة في قلبه. وحاصل هذه النقطة لأنه الكاشف الحسي واضح يقل خطأه بخلاف بالنسبة للكاشف الحدسي. كاشف الحدسي كثيرا ما قد حينئذ لا يصيب الواقع ويخطئ في إصابة الواقع، كما هو الشأن بالنسبة للقيمة حينئذ. العقل بمعنى القياس، مش العقل بمعنى حينئذ أنه نحن بالعقبة المستدل ونجي بالبرجويات، لا، عقل بهالمعنى. وأن أبعد ما يكون حينئذ عن دين الله هو عقول الرجال، المسألة بتكون على نقطة وعقل الرجل بيكون على نقطة أخرى، مثل هذه ما هن يا أبان قد أخذتنا من القياس والشريعة إذا قيست محيق الدين بهالكيفية المعينة. فعندك كشف حدسي وعندك كشف حسي. الكشف الحسي حينئذ في عنده خطأ، مش إنه مش دائما يصيب الواقع، لأننا لسنا حينئذ مصوب بل مخطئ في البيت، ولكنه غلبت إصابته للواقع في البيان، بخلاف حينئذ الكشف الحدسي فإنه الخطأ وارد فيه بكل حينئذ، بكل كشف وبكل حينئذ واحد من هيدا اللي أنشأت حينئذ الكشف الحدسي والظن. فجعلت الحجية لخبر الواحد بملاك الظن والكشف عن الواقع، لكنه كان كشفا حسيا واحتمال الخطأ فيه وإن كان موجودا لكنه قليل، بخلافه بالنسبة لي لأنه في غلبة مطابقة للواقع، بخلافه بالنسبة للكشف الحدسي بالنسبة للظن الناشئ حينئذ من الحدسي في الفعل. فحينئذ لا تكون النقطة التي على أساسها كان خبر الواحد حجة تكون موجودة في الشهر الفتوئية من باب من أول. مرة أخرى بدنا نستدله مثل مرفوعة زرارة ورواية عمرو بن حنظل وإلى آخره وغيره، يأتي إن شاء الله. الحمد لله.